بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الجبائر. الجبيرة في اللغة مأخوذة من الجبر، يعني إصلاح العظم من الكسر. وفي الإصطلاح الشرعي الجبيرة تستعمل بمعنى ما يوضع على العضو، سواء كان هذا العضو بعض أعضاء الوضوء أو الغسل أو الأعضاء الأخرى من البدن. من الألواح، الألواح كما في حالة الكسر يوضع لوح لغرض إصلاح الكسر، يسمونه لوح. في وقتنا يسمى الجبس، يعني يجبس موضع الكسر. أو الخرق، يعني الخرقة يعني قطعة القماش مثل اللفاف أو الشاش اللي يسمى طبياً، ونحوها. غير الألواح والخرق مثل منو؟ مثل كما قلنا الشيبس اللي هو مصنوع من البورق، أو بعض الأدوية اللي توضع على الجرح أو القرح وتكون بمثابة الجرم والجسم. هاي راح تصبح جبيرة موضوعة على عضو بعض أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل. إذا حدث فيها ثلاثة أمور، يعني هاي الجبيرة من الألواح والخرق أو الجبس توضع على ثلاثة موارد، أو أما عندنا كسر أو جرح أو قرح. ما معنى الكسر؟ الكسر يعني انكسار العظم أو انفطاره أو رضوضه الموجودة في أعضاء البدن، هذا يسموه كسر. الجرح واضح عندنا، هو الشق اللي يحصل في عضو البدن ويخرج منه الدم من أعضاء البدن. القرح مر علينا إذا تذكرون، قلنا هو التقرحات اللي تصيب الجروح أو الجلد اللي يخرج منها سائل أصفر متقيح، وأحيانا يسمى بالدملة أو الدمل. هذا القيح هو سائل لزج أصفر يخرج من الجروح بسبب فساد موجود فيها. هذه الموارد الثلاثة، الكسر والجرح والقرح، إذا وضع شيء عليها سواء كان لوح أو خرقة أو قماش أو لفاف أو شاش أو جبس أو بعض الأدوية تسمى بالجبيرة. هذا معنى الجبيرة لغة واصطلاحا بالاصطلاح الفقهي. عندنا الأحكام الموجودة في الجبيرة لها صورتان. أولا أن يكون شيء من ذلك، يعني من هاي أنواع الجبيرة، سواء كانت لوح أو خرق أو نحوها مثل الجبس وبعض الأدوية، موضوع على مواضع الغسل، يعني الأعضاء التي تغسل في الوضوء كالوجه واليدين. هاي أولا. ثانيا وتارة أخرى تكون هذه الجبيرة موضوعة على مواضع المسح اللي هي مقدم الرأس وظاهر القدمين أو الرجلين، أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين وعلى التقديرين، يعني التقدير الأول في الصورة الأولى والتقدير الثاني في الصورة الثانية. بمعنى أن الجبيرة لو كانت موضوعة على مواضع الغسل أو مواضع المسح، هنا شنو الحكم؟ كيف نتوضأ مع هذا المورد؟ قال المصنف فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضررا أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه. يعني لو كانت الجبيرة موضوعة على مواضع الغسل وكان غسل العضو لا يستلزم ضرر، طبعا الضرر واضح عندكم هو المشقة البدنية اللي تحصل، يعني المشقة البدنية يعني ماكو مشقة بدنية مثلا لحصول مرض أو ألم أو زيادة في المرض أو تأخر في برئه وشفائه، هذا يسمونه ضرر المشقة البدنية. أو ما فيه حرج، يعني ما فيه مشقة نفسية لا تتحمل عادة، حينئذ وجب علينا غسل ما تحت الجبيرة. أما ننزع الجبيرة ونغسل ما تحتها في الماء، وإذا ما تمكننا من غسل ما تمكننا من نزع الجبيرة يمكننا ماذا؟ أن نغمسها في الماء، يكفي غمسها في الماء، لأن إذا غمست في الماء فالماء راح يصل إلى عضو الغسل. هاي المورد الأول، إذا كانت الجبيرة على موضع الغسل مثل الوجه واليدين وكان غسل العضو ما يسبب ضرر ولا حرج، فلا بد لنا من أن نغسل ما تحت الجبيرة، أما بنزعها أو بغمسها في الماء، لأن بعد غمزها في الماء راح يصل الماء إلى تحتها من العضو. وكذلك إذا كانت الجبيرة موضوعة على موضع المسح اللي هو كما قلنا مقدم الرأس أو ظاهر القدمين أو الرجلين، وكان بإمكاننا أن نمسح عليهما من دون يستلزم لا ضرر من المشقة البدنية ولا حرج من المشقة النفسية، حينئذ يجب علينا المسح ما يجب مسحه. فلا بد أن نرفع الجبيرة ونمسح مقدم الرأس ثم نرجعها، وكذلك نرفع الجبيرة عن ظاهر القدمين ونمسح ثم نرجع الجبيرة. هذا المورد شو وقت إذا كان الجبيرة موضوعة على موضع الغسل أو موضع المسح، وما كان غسل الموضع أو مسحه يستلزم ضرر من المشقة البدنية ولا حرج من المشقة النفسية. في مواضع الغسل نقول يجب غسله، في مواضع المسح نقول يجب مسحه، نرفع الجبيرة ونغسل أو نمسح ثم نرجعها. هذا انتهينا من هذا الشق الأول، وهو أنه لا يستلزم الضرر والحرج. وأما إذا استلزم شيئا من ذلك، يعني الجبيرة موجودة على مواضع الغسل أو مواضع المسح، وكان الغسل للعضو أو المسح يستلزم شيء من الضرر والحرج، ولو من جهة أنه ما نقدر ننزع الجبيرة، لأن إذا نزعنا الجبيرة أو رفعناها يسبب لنا ألم أو وجع أو ضرر أو مرض أو مثلا مشقة نفسية ما تتحمل عادة. في موارد الضرر والحرج عندنا أربع صور، عندنا أربع صور. الأولى أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، يعني إذا عندنا كسر انفطار بالعظم أو انكسار أو رضوذ له، إذا كان عندنا جرح وشقوق بالبدن يخرج منها الدم، أو إذا كان عندنا دمل وتقرحات تستلزم خروج بعض السوائل بسبب فسادة الجرح. هذه الموارد الثلاثة كانت في أحد مواضع الغسل، من مواضع الغسل مثل الوجه واليدين اللي الوظيفة بهم الغسل، ولم تكن في الموضع جبيرة، يعني هذا الموضع اللي موجود بكسر أو جرح أو قرح اللي هو موجود في الوجه أو اليدين، هذا ما عليه جبيرة تغطي الكسر ولا تغطي الجرح ولا تغطي القرح، بأن كان مكشوفا، يعني ماكو شيء يغطيه، بأن كان مكشوفا يعني ما يوجد شيء يغطيه، ولم تكن في الموضع جبيرة بأن كان مكشوفا، يعني عندنا كسر أو جرح أو قرح موجود على الوجه أو اليدين وهو مكشوف وغير مغطى بجبيرة، هنا شنو حكمه؟ وما نقدر إحنا نغسل الكسر أو الجرح أو القرح لأن يسبب لنا ضرر أو حرج، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح، يعني بس تكتفي تغسل المواضع اللي موجودة حول الجرح، مو تغسل الجرح، الجرح ما نقدر نغسله لأن يستلزم الضرر أو الحرج، وكذلك القرح، إنما نغسل الموضع الذي حوله يعني المحيط به، فنغسل الموضع اللي هو موجود حول الجرح والمحيط به نغسله فقط بالماء، أما نفس الجرح والقرح هذا ما دام يسبب لنا ضرر وحرج لا يجب غسله، لا يجب غسله، هاي وظيفتنا. نعم المصنف قال الأحوط الأولى من باب الاحتياط الأولوي أن توضع خرقة، يعني قطعة قماش على الموضع اللي هو موضع الجرح أو القرح ويمسح عليها، يعني بالعضو المبلل، عضو الماسح المبلل تمسح فوق الخرقة كأنه أنت جاي تغسل الموضع، بالعضو المبلل تمسح بإيدك الرطبة المبللة بماء الوضوء تمسح فوق الخرقة الذي وضعناها فوق الجرح أو القرح، هاي من باب الاحتياط الأولوي، لأن هناك رأي فقهي يقول إن الوظيفة في هذا المورد، مورد الكسر ومورد الجرح والقرح، ولا تكون هناك جبيرة على الموضع بأن كان مكشوفا، هناك رأي فقهي يقول بأن توضع خرقة ويمسح عليها. المصنف رأيه إنه يكفي غسل ما حولها، نعم، رعاية لهذا الرأي الذي قد يفهم من الدليل عند من باب الاحتياط الأولوي رعاية هذا الرأي بأن توضع خرقة على الموضع ويمسح عليها، وكذلك أن يمسح على نفس الموضع أيضا، يعني نفس الموضع اللي موجود فيه الجرح والقرح إن مرر العضو المبلل فوقه، طبعا إذا ما استلزم الضرر والحرج. لهذا المصنف قال إذا تمكن من ذلك، يعني إذا ما استلزم الضرر والحرج. نعم الجرح والقرح غسله يسبب الضرر والحرج، لكن مسحه بإمرار العضو المبلل من فوقه لا يسبب ضررا أو حرج. إذا تمكن من ذلك فيمسح نفس الموضع من الجرح والقرح أيضا، يمسحه أيضا، يعني يقدر يمرر إيده المبللة من فوق الجرح أو القرح ويمسح عليه إذا تمكن من دون ضرر أو حرج، ثم يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها من باب الاحتياط الأولوي. هذا فيما يخص منه، فيما يخص الجرح والقرح المكشوف الذي ليس عليه الجبيرة. وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم، يعني إذا شخص يوجد عنده كسر في وجهه أو يوجد عنده كسر في موضع الغسل اللي هو أحد اليدين والكسر مكشوف، يعني غير مغطى بجبيرة ولا مغطى بجبس وليس فيه جرح، إنما هو مجرد كسر داخلي بالعظم أو انفطار أو رضوض موجودة في العظم، هذا شنو وظيفته؟ الكسر المكشوف الذي ليس عليه جبيرة وليس فيه جرح المتعين فيه الانتقال إلى وظيفة الطهارة الترابية وهو التيمم. فبعد ما تكون وظيفته لا للمسح على العضو ولا غسل ما حوله، إنما المتعين فيه هو أن ينتقل إلى وظيفة الطهارة الترابية. إذن الخلاصة عندنا كسر أو جرح أو قرح في موضع الغسل مثل الوجه واليدين، هذا الموضع اللي موجود فيه الكسر والجرح أو القرح مكشوف ليس عليه جبيرة، شنو حكمنا؟ بالنسبة للجرح والقرح يكفي غسل ما حوله، والأحوط الأولى أن نمرر اليد المبللة على نفس العضو وكذلك نضع خرقة ونمسح عليها إذا تمكننا من ذلك. وأما الكسر المكشوف اللي ما فيه جبيرة وما فيه جرح فهذا المتعين به الانتقال إلى التيمم. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل اللي هو الوجه واليدين وكانت عليه جبيرة، هذا الفرض يفرق عن اللي سابق. الصورة الأولى ما كان موجود جبيرة على الموضع لأنه كان مكشوف، هاي الصورة نفس الفرض الأول، هم كسر وجرح وقرح في موضع الغسل كالوجه واليدين لكن كانت هناك موجودة جبيرة على العضو، هذا الفرق بينهما. في هذه الصورة شنو حكمنا؟ في هذه الصورة يغسل ما حوله، يعني يغسل ما حول الجبيرة، والأحوط وجوبا أن يمسح على الجبيرة، يعني يمرر العضو المبلل ويمسح عليه من على الجبيرة. يعني لو كانت الجبيرة موجودة بالوجه وموجودة قطعة قماش تغطي الجرح أو القرح أو الكسر، فهنا الوظيفة ماله شنو؟ أولا يغسل ما حول الجبيرة ثم بعد ذلك العضو المبلل يمرره على نفس الجبيرة، هذا يسموه المسح على الجبيرة بالعضو المبلل. ففي هذه الصورة يغسل ما حوله، يعني ما حول الكسر أو الجرح أو القرح، والأحوط وجوبا أن يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها. إذا البعض قال أنا راح أغسل الجبيرة يعني راح أرمي الماء عليها، هل يكفي؟ نقول له لا يكفي الغسل عن المسح، لأن وظيفتك هي المسح على الجبيرة وليس غسل الجبيرة. لهذا المصنف قال ولا يجزي غسل الجبيرة، يعني ما يكفي أنك تغسل قطعة القماش الموجودة على الكسر أو الجرح أو القرح بدون أن تمرر إيدك بالعضو المبلل وتمسح عليها، هذا لا يكفي، لأن وظيفتك أنت المسح على الجبيرة بالعضو المبلل وليس غسلها. لهذا قال المصنف ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها. تلاحظون هذا الفرض شنو اللي يفرق عن اللي قبله؟ اللي قبله هم كان غسل ما حول الجرح والقرح، لكن هذا يختلف انه هناك كان يمكن لنا الاكتفاء بالغسل ما حوله وامرار العضو المبلل على الجرح والقرح المكشوف هو من باب الاحتياط الاولوي، بينما هنا في المستور وليس مكشوف احوط وجوبا ان ماذا تمرر اليد العضو المبلل على وتمسح على الجبيرة. هذا الفرق بين الفرضين. إذن الخلاصة للصورة الثانية، عندنا كسر أو جرح أو قرح موجود بموضع الغسل مثل الوجه واليدين ومغطى بقطعة قماش مثل الجبيرة، شنو وظيفتنا؟ نغسل ما حول الكسر أو الجرح أو القرح، والأحوط وجوبا بالعضو المبلل نمرر اليد ونمسح على الجبيرة، ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها. هاي الصورة الثانية. الآن راح نبدأ بالصورة الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة راح تتكلم عن أعضاء المسح. إحنا بالأولى والثانية تكلمنا عن مواضع الغسل الوجه واليدين، الآن راح نتكلم عن مواضع المسح اللي هي مقدمة الرأس وظاهر القدمين اللي موجودة في الوضوء، هم بنفس التشقيق، مرة غير مغطى مكشوف ومرة أيضا مغطى وليس مكشوف. قال الصورة الثالثة أن يكون شيئا من ذلك، من ذلك يعني يقصد الكسر أو الجرح أو القرح، موجود في أحد مواضع المسح. من هي مواضع المسح؟ مقدم الرأس وظاهر القدمين، وكانت عليه جبيرة، يعني كان عليه جبيرة، يعني ليس مكشوف بل مستور بالجبيرة، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة، يعني نمرر العضو المبلل ونمسح على الجبيرة إذا كانت موجودة على مقدمة الرأس، أو نمسح على الجبيرة إذا كانت موجودة على ظاهر القدمين. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون شيء من ذلك، يعني الكسر والجرح أو القرح، في أحد مواضع المسح اللي هي مقدمة الرأس وظاهر القدمين، ولم تكن عليه جبيرة، يعني مكشوف من دون أن يكون مغطى بقطعة قماش أو جبيرة، في هذه الصورة يتعين التيمم. إذا كان الجرح أو الكسر أو القرح موجود في مقدم الرأس أو ظاهر القدمين وما كان مغطى بجبيرة كما لو كان مكشوف، في هذه الصورة يتعين الانتقال إلى الطهارة الترابية وهي التيمم. إذن هاي أربع صور ذكرهن المصنف في حالة الضرر والحرج، أنه نقدر نقسمها إلى قسمين، تارة الكسر والجرح والقرح في مواضع الغسل، وتارة أخرى في مواضع المسح. هذا الموجود في مواضع الغسل مرة مغطى بجبيرة مرة مكشوف، كذلك الموجود في مواضع المسح هم نقدر نشققه على طريق التقسيم والمخطط، مرة مغطى ومرة غير مغطى، فكل واحد منهم راح نعطيه حكمه اللي ذكرناه في ضمن الصور الأربعة. مسألة 131. يعتبر في الجبيرة أمران، الجبيرة اللي نضعها على كسر أو جرح أو قرح نشترط فيها أمرين، الأول يتكلم عن طهارتها والثاني يتكلم عن إباحتها في أن لا تكون مخصوبة. قال المصنف يعتبر في الجبيرة أمران، أولا طهارة ظاهرها، يعني الظاهر يقصد به يعني ظاهر الجبيرة، الطبقة الخارجية اللي موجودة على الجبيرة، سواء كانت الجبيرة قطعة قماش أو لفاف أو شاش، هاي ظاهرها لابد أن ظاهرها يعني طبقتها الخارجية لابد أن تكون طاهرة، يعني ليس فيها شيء من النجاسات كالدم مثلا. لماذا المصنف قيد بالظاهر؟ لأنه لا يضر نجاسة باطنها، يعني لو كان الجبيرة في باطنها موجود دم، في داخلها وباطنها موجود دم مثل القطن المتنجس المتنجس بالدم الموجود في داخل الجرح ثم لف عليه لفاف طاهر، نجاسة الباطن لا تضر، إنما المطلوب فقط ماذا؟ توفير طهارة الظاهر الجبيرة. فإذا كانت الجبيرة نجسة كما لو فرضنا وجود دم عليها بسبب الجرح أو القرح، لم يصلح أن يمسح عليها، إذا كانت الجبيرة نجسة بظاهرها بعد ما نقدر نمسح عليها بالعضو المبلل، لأن العضو المبلل به رطوبة مصرية، وإذا مسحنا عليه راح يلزم تنجسه وانتقال النجاسة إلى أعضاء الوضوء الأخرى، فيستلزم تنجيس الأعضاء، لهذا ما نقدر نمسح عليها ونمرر العضو المبلل عليها، لأنه راح يستلزم من عندنا انتقال النجاسة مع الرطوبة المصرية ويسبب لنا نجاسة أعضاء الوضوء. فلهذا المصنف قال لم يصلح أن يمسح عليها. الآن السؤال، إذا الجبيرة نجس ظاهرها وما نقدر ولا يصلح أن نمسح عليها، ماذا نفعل؟ عندنا شقين. الشق الأول، مرة يمكن تطهير الجبيرة وتبديلها، والشق الثاني لا يمكن تطهير الجبيرة أو تبديلها. أولا الشق الأول، ألف، إن أمكن تطهيرها، يعني نقدر نطهر الجبيرة كما لو قدرنا أن نغسلها بالماء يكفي مرة واحدة، أو تبديلها، يعني نقدر نرفع الجبيرة ونضع جبيرة جديدة طاهرة مكانها، هذا يسمى التبديل. فإذا تمكننا من تطهير الجبيرة بغسلها بالماء أو تبديلها برفعها ووضع جبيرة جديدة طاهرة ولو بوضع خرقة طاهرة، يعني إضافة قطعة قماش جديدة طاهرة عليها، يعني على هاي الجبيرة فوقها، بس بنحو تعد جزءا منها، يعني إذا مرة نقدر نطهرها نغسلها بالماء وتطهر من الدم يكفي، بعد نقدر نمسح عليها بالعضو المبلل، ومرة نقدر نرفعها ونبدلها ونجيب جديدة طاهرة، هذا أيضا يجزي ويكفي ونقدر نمسح عليها بالعضو المبلل، ومرة ما نقدر ننزعها أو نرفعها بس راح نخلي شنو قطعة قماش جديدة طاهرة فوقها، هذا يصلح؟ نعم يصلح، بس بشرط. المصنف اشترط علينا شرط، أنه لابد أنه هاي الخرقة الجديدة الطاهرة التي نضعها على المتنجسة أن تكون جزءا من الأصلية، من الخرقة القديمة الأصلية. شنو يعني تعد جزءا منها؟ الخرقة الجديدة مثل اللفاف، لما نلف فوق الخرقة القديمة لابد أن يكون جزءا من الجبيرة الأولى في نظر العرف، يعني عرف الناس من ينظر عليه يقول هاي كأنها قطعة قماش واحدة، لأن هي سابقا جبيرة قديمة أصلية متنجسة باللفاف، خلينا فوقها لفاف شنو؟ نفسه لفاف طاهر، بحيث اللي ينظر إليه يقول هاي جبيرة واحدة قطعة قماش واحدة. إذا كان نظر العرف ينظر عليها إلى أنها جزءا منها مثل اللفاف الثاني اللي يعتبر جزء من اللفاف الأول، هذا يصلح. وأما إذا كانت الجبيرة السابقة مثلا هي دواء أو جبس من البورق وإحنا نريد اللي فوقها لفاف، هذا لا يعد جزءا واحد لأن الجبس غير اللفاف، فلينظر إليه من العرف يقول هذه ليست جزءا منه، بل هناك عندنا شنو؟ عندنا جبيرتان. إذا كان ليس جزءا منه ويعد جبيرتان لا يجزي، إنما نشترط أن تعد الخرقة الثانية جزءا من الأولى مثل اللفاف فوق اللفاف، أما اللفاف فوق الجبس هذا لا يصلح أن يكون جزءا منه. فلهذا قال المصنف بنحو تعد، يعني هاي الخرقة الطاهرة الثانية جزءا منها، يعني جزءا من الخرقة الأصلية المتنجسة، وجب ذلك. إذا تمكننا نجري هاي الأمور من التطهير أو التبديل ولو بوضع الخرقة الطاهرة على القديمة يجب ذلك، ثم نمسح عليها بالعضو المبلل، لأن رح نمسح على الجبيرة الطاهرة بالعضو المبلل، ويغسل أطرافها، يعني يغسل المنطقة والمحيطة بالجبيرة، راح يغسلها يغسل المنطقة التي لا تغطى بجبيرة إنما هي موجودة على أطراف الجبيرة، المنطقة المحيطة بالجبيرة هاي لابد من غسلها بالماء. هذا الشق الأول، وهو إذا أمكن التطهير أو التبديل ولو بوضع خرقة طاهرة جديدة. الشق الثاني باء، إذا لم يمكن، يعني لا يمكن تطهير الجبيرة بغسلها بالماء لأنه الماء يضرب العضو مثلا أو يتلف الجبيرة، ولا يمكن بتبديلها، يعني ما نقدر نرفعها لأنه إذا رفعناها يمكن يسبب لنا ألم أو ضرر أو وجع أو نزف دم، ولا يمكن بوضع خرقة طاهرة عليها جديدة كما لو كان اللي موجود هو من نوع الجبس وما نقدر نخلي لفاف فوقه لأن هذا ما يعد جزءا منه. في كل هاي الموارد اللي ما يتمكن بها أم بتطهيرها أو تبديلها ولا بوضع خرقة طاهرة بسبب الضرر والحرج، هنا شنو الحكم؟ قال المصنف اكتفى بغسل أطرافها، يعني فقط نغسل الأطراف والمنطقة التي تحيط بالجبيرة من دون أي شيء آخر، فقط اكتفى بغسل أطرافها، هذا وظيفتك بس، لأنه احنا ما نقدر لا نغسل ولا نمسح العضو لأن يسبب لنا الضرر والألم والحرج، فنتركه فقط نغسل أطرافها. هذا كل الأحكام اللي ذكرناها إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، يعني هاي الأحكام اللي ذكرناها بالشقين الأول والثاني بحالة إمكان التطهير والتبديل أو بحالة عدم الإمكان يجري عندما يكون الجبيرة الموضوعة هي لا تزيد على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، كما لو كانت الجبيرة حجمها ومساحتها مثلا 10 سنتيم موضوعة على جرح موجود مثلا بخمسة سنتيم، هذا مقدار متعارف، يعني الجرح 5 سنتيم نخلي جبيرة فوقها 10 سنتيم حتى تحيط بالجرح وما حوله، هذا متعارف ومقبول عند الناس عند حدوث مثل هكذا جروح، فنقول إنه مقدار الجبيرة هو مستوعب لمقدار الجرح ومو زايد عليها. إذا كان بالمقدار المتعارف بحيث العرف يقبله نجري هاي الأحكام، وأما لو زادت عليه يعني الجبيرة زائدة على الجرح يعني ما أخذ مكان أكثر من الموضع المتعارف، إحنا لافين الجرح بجبيرة زايدة وما أخذ مواضع صحيحة سليمة، هنا شو نقول؟ إذا زادت الجبيرة على الجرح عدنا بيها شقين، عدنا بيها شقين. الأول ألف إذا أمكن رفعها، يعني نقدر نرفع هاي الجبيرة الزايدة بس نخلي الجبيرة الموجودة على الجرح اللي تكفي الجرح، أما الزايد لابد أن نرفعه مثل الجرح 5 سنتيم أو 10 سنتيم وإحنا مطينا 30 سنتيم هذا هواي، فلابد نرفع الزايد، إذا هو الجرح 5 سنتيم تكفيه 10، لف المقدار بعشرة سنتيم، ليش تلفه بعشرين سنتيم؟ الزايد رفعه، إذا أمكن رفع الجبيرة الزائدة لابد من رفعها وغسل المقدار الصحيح، يعني الجزء السليم اللي كانت تغطي الجبيرة الزائدة لابد أن نغسله لأن هذا سليم واجب غسله، فلابد من رفع الجبيرة الزائدة وغسل المقدار الصحيح، المقدار الصحيح يعني الغير مصاب بالجرح، ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة. أما إذا كان هذه الجبيرة من نوع الجبيرة شنو؟ النجسة، وخلينا فوقها جبيرة طاهرة والجبيرة الطاهرة مستوعبة مماخذة من العضو الصحيح، نرفع الجبيرة الطاهرة ونغسل الموضع السليم ثم نرجع الجبيرة الطاهرة. أو إذا ما قدرنا نرفع الجبيرة النجسة لأنه يستلزم لنا الضرر أو الحرج، هنا نقدر نبقيها هاي الجبيرة الزائدة النجسة ونطهرها، لهذا المصنف قال أو طهرها، يعني نغسلها بالماء كما لو كانت الجبيرة نجسة بعد رفعها ثم نضع عليها الجبيرة الطاهرة ونمسح عليها، لهذا قال فإن أمكن رفعها أي رفع الجبيرة الزائدة رفعها وغسل المقدار الصحيح يعني غير المصاب بالجرح ثم وضع عليها يعني نضع على الجبيرة النجسة الجبيرة الطاهرة أو طهرها يعني طهر الجبيرة النجسة إذا ما أمكن رفعها بعد وثم يضع عليها الخرقة الطاهرة أو طهرها بأن يغسلها بالماء ثم يمسح عليها يعني يمسح على الجبيرة الطاهرة بالعضو المبلل، هذا الشق الأول إذا أمكن رفع الجبيرة الزائدة. با إن لم يمكن ذلك يعني ما تمكننا من رفع الجزء الزائد اللي ولا نقدر نغسل الموضع الصحيح، هنا ماذا نفعل؟ إن لم يمكن ذلك يعني لم يمكن الرفع والغسل ولرفع الجبيرة الزائدة ولإيجابه ضررا، يعني كان عملية الرفع ما نقدر، لأنه إذا رفعناها راح يسبب لنا ضرر، مشقة بدنية، تحصل مرض أو يزداد ألم أو يتأخر شفاء الجرح. إذا استلزم الضرر على الجرح بعد، لا بعد في مواطن الضرر يسقط التكليف. من كلفك برفعها؟ إنما نطلب منك تمسح على الجبيرة. إذا استلزم الرفع والغسل ضرر على الجرح، نقول لك امسح على الجبيرة. هذا متى؟ إذا كان لم يمكن الرفع والغسل لتسبيبه ضرر، وإن كان لأمر آخر، يعني إذا كان الضرر عدم إمكان الرفع للضرر بس مو لأجل الضرر على الجرح، إنما للضرر لأمر آخر. هنا انتبهوا مشايخنا، مرة عندنا الضرر على الجرح، ومرة عندنا الضرر موجود بس ليس على الجرح بل لأمر آخر. إذا كان الضرر على الجرح قلنا فقط تمسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر، يعني إذا كان عدم إمكان الرفع والغسل للجبيرة الزائدة يسبب لنا الضرر بس مو لأجل الضرر على الجرح وإنما لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح، يعني إذا رفعناها أكو بعض الأعضاء صحيحة سليمة غير مصابة بجرح بس هي اللي راح تتضرر، مو الجرح، لا الأعضاء الصحيحة اللي راح تتضرر اللي غير مصابة بالجرح، هنا وجب عليه التيمم. تنتقل الوظيفة لمن؟ إلى التيمم. فإذا شفتوا شلون أكو فرق، مرة ما يمكن نرفع الجبيرة الزائدة وما يقدر نقدر نغسلها لوجود ضرر، فيه شقين، مرة الضرر على الجرح حكمه نفسه على الجبيرة، ومرة الضرر مو على الجرح لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح السليم الذي ليس فيه جرح، هنا وجب عليه التيمم. هذا متى نتيمم؟ إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، يعني الجبيرة ما موجودة لا على الجبهة ولا على الجبين ولا موجودة على ظاهر الكفين، هذن يسموهن مواضع التيمم. إذا كانت الجبيرة ما موجودة على مواضع التيمم نكتفي بالتيمم، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا كانت الجبيرة موضوعة على مواضع التيمم، كما لو كانت الجبيرة موجودة على الجبهة أو على الجبين أو على ظاهر الكفين، فهنا الأحوط لزوما الجمع بين الوضوء والتيمم، يعني هم نتوضى وضوء جبيري بالمسح على الجبيرة وأيضا نضم له التيمم. ما هو وجه الاحتياط اللزومي؟ لأن هذا من موارد العلم الإجمالي المنجز اللي موجود في الأطراف، لأنه يحتمل أنه تكون وظيفته هو الوضوء الجبيري والمطلوب منا المسح على الجبيرة، فلهذا لابد أن نأتي بالوضوء الجبيري، ويحتمل أن لا تكون وظيفته الوضوء الجبيري بل وظيفته التيمم، والسبب في ذلك وجود الجبيرة على مواضع التيمم، فيحتمل أنه بسبب وجوده على مواضع التيمم وظيفته الوضوء الجبيري فنأتي بالوضوء الجبيري، ويحتمل أن لا يكون وظيفته التيمم بل المطلوب فقط من الوضوء الجبيري فنأتي بالوضوء الجبيري بالمسح على العضو، مراعاة لمقتضى العلم الإجمالي المنجز. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، تفضلوا. نعم، إن كان لأمر آخر
وإلا في الأحوط لزوم.
ها، إذا كانت الجبيرة موضوعة على مواضع التيمم كالجبهة والجبينين وظاهر الكفين، هذا إذا لم تكن موضوعة وظيفتك التيمم، إذا لم تكن الجبيرة موضوعة على مواضع التيمم وظيفتك التيمم، وإلا يعني إذا كانت الجبيرة موضوعة على مواضع التيمم، يعني قطعة القماش والخرقة موجودة على الجبهة أو على ظاهر الكفين أو على الجبين، هنا الأحوط لزوما أن تجمع بين الوضوء والتيمم. الوضوء يعني تتوضأ وضوء عادي بس تمسح على الجبيرة ومع ذلك تضم التيمم. شنو وجه الاحتياط اللزومي؟ لأنه علم إجمالي، يحتمل تكون وظيفتك وضوء جبيري بالمسح على العضو من جهة أنه وظيفتك مو تيمم، لأنه الجبيرة موجودة على مواضع التيمم، ويحتمل لا، وإن كانت موجودة على مواضع التيمم وظيفتك هي التيمم، فلهذا المصنف قال نجمع على الأحوط لزوما بين الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة وبين التيمم. الشرط الثاني في الجبيرة هو أن تكون مباحة، بمعنى أن لا تكون مخصوبة ولا تكون متعلق فيها حق الغير، لأنه ما يجوز لنا أن نتصرف في ملك الغير بدون إذنه، لأن والتصرف في ملك الغير بغير الإذن هذا يستلزم أنه يكون أمر مبغوض وأمر محرم، ما يمكن لنا أن نتقرب به إلى المولى وللأمر المحبوب. قال ثانيا إباحتها، أي إباحة الجبيرة، بأن لا تكون مخصوبة ولا هي لملك الغير، ولا نتصرف بها بدون إذن المالك أو رضاه، فلا يجوز المسح عليها، أي على الجبيرة المخصوبة، إذا لم تكن مباحة كما لو كانت مخصوبة ما يجوز أن نمسح عليها، لأن وظيفتنا إذا كانت الجبيرة مخصوبة لابد أن نرفعها أو نبدلها بالمباحة. زين، إذا كان ظاهرها هو مباح بس باطنها مخصوب، كما لو كان عندنا جبيرة مخصوبة بالباطن وإحنا شادين ولافين عليها قطعة قماش أو لفاف أو شاب أو شاش مباح فوقها، إحنا ماذا نفعل؟ إذا كان الباطن مخصوب والظاهر مباح، إذا كان المسح على الظاهر يعد تصرف فيها، إذا أولا إذا لا يعد تصرف فيها، يعني العرف من ينظر يقول هو تصرف على المباحة ما تصرف بالمخصوبة، هاي مظهر. وإذا كان المسح عليها يعد تصرف بها فحينئذ يلزم رفعها أو تبديلها. إذا ما تمكننا من رفعها أو تبديلها، أما لأنها مضرة أو إنها مثلا ما نقدر نبدلها لعدم وجود غيرها، الأحوط لزوما أن نسترضي مالكها، يعني ناخذ منا الرضا والإذن ببقائها قبل أن نمسح عليها، لابد ناخذ رضا المالك بالتصرف والمسح عليها، فإن لم يمكن ذلك أيضا المالك ما رضى أو ما موجود حتى ناخذ الرضا من عنده، فحينئذ الأحوط لزوما أن نجمع بين الوضوء بالاقتصار بالغسل على أطرافها من دون المسح عليها وبين التيمم. نجمع بين الوضوء بأن نغسل أطرافها وبين التيمم، وإلا لو مسح المكلف وخالف، يعني الجبيرة مالته مخصوبة لا رفعها ولا بدلها ولا استرضى مالكها وخالف ومسح عليها، خالف المكلف وتوضى ومسح عليها، قال المصنف لم يصح وضوءه على الأحوط وجوبا، يعني وضوءه يكون شبيه غير صحيح من باب الاحتياط الوجوبي، لأن هذا تصرف بالمخصوب المحرم والوضوء يكون غير صحيح. هاي الشرطان الذي يعتبران في الجبيرة. مسألة 132، يعتبر في المسح على الجبيرة مجموعة أمور. الجبيرة اللي موضوعة على الكسر والجرح والقرح، متى نتوضأ بها الوضوء الجبيري؟ الوضوء الجبيري المراد به المسح على الجبيرة، يعني نتوضأ وضوء اعتيادي من نوصل لموضع الجبيرة نمسح على الجبيرة بالعضو المبلل. يوجد بعض الأمور التي تشترط وتعتبر لجواز الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة، وهي ثلاثة أمور. الأول أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر، يعني شنو؟ لابد أنه في موارد التكليف بالوضوء الجبيري والمسح على الجبيرة مختص فقط بحالات اللي موجود فيها كسر وجرح وقرح فقط في هاي المواضع اللي موجود بها كسر وجرح وقرح على العضو نقول لك توضى وضوء جبيري وامسح على الجبيرة. أما إذا لم يتمكن وأنت ما تقدر تغسل أو تمسح عليها، نعم فنقول تغسلها، فنقول لك تنتقل للمسح عليها. أما إذا ما تمكننا من غسلها أو مسحها لأمر آخر، يعني غير أمر الكسر والجرح والقرح، مثل منه؟ مثل كنجاسته مع تعذر إزالتها، يعني العضو هو نجس كما لو كان عليه دم مثلا ويتعذر علينا إزالة النجاسة كما لو كان لا يمكن تطهيره، أما لفقدان ماء أو عدم إمكان استعمال الماء لضرر أو مرض، أو إنه هاي النجاسة ملتصقة بالعضو ويصعب إزالتها، هذا يسموه مورد نجاسة العضو مع تعذر إزالة النجاسة، هذا مورد. اثنين، إذا لزم الضرر من استعمال الماء، يعني العضو ما بيكسر أو جرح أو قرح، بس هذا العضو إذا وصلنا للماء يستلزم الضرر علينا، يلزم الضرر من استعمال الماء. ثلاثة، إذا موجود شيء لاصق بالعضو مثل القير، لصوق شيء كالقير، اللصوق يعني الشيء الملتصق، القير يعني يقصد به الحاجب اللاصق أو مثل الصبغ. القير هو الزفت اللي هو معروف عندنا، الزفت هو مادة سوداء كان يطلى بها الأشياء حتى تمنع من دخول وتسريب الماء، هذا يسمونه الزفت أو يعبرون عنه بالقير. إذا كان العضو ما بيكسر أو جرح أو قرح لكن بشيء لاصق به مثل القير أو مثلا بصبغ ولا يتمكن من إزالته، من يقدر من أنه نزيله أو الرفعه بغير حرج، يعني من يقدر نزيله من دون أن يسبب لنا مشقة نفسية لا تتحمل عادة، بل إزالته تستلزم أما ضرر أو تستلزم حرج شديد. في جميع ذلك هاي الموارد الثلاثة اللي ذكرناها لا يجري حكم الجبيرة، يعني ليس هذا المورد من مواضع الوضوء الجبير بالمسح على الجبيرة أو المسح على العضو بالعضو المبلل، هذا ليس مورد له، لأن احنا قلنا الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة مختص بموارد وجود الكسر والجرح والقرح بالعضو، أما إذا ما تمكننا من الغسل والمسح لأمر آخر غير الكسر والجرح والقرح بكهاي الأمور الثلاثة، هاي من توضى وضوء جبيري، إنما تنتقل الوظيفة إلى التيمم. فإذا كان أحد هاي الموارد الثلاثة اللي ذكرها المصنف من باب المثال نقول لك لا تتوضى وضوء جبيري بل تنتقل وظيفتك المن إلى التيمم. نعم، إذا كان اللاصق بالعضو دواء، يعني لا قير ولا صبغ إنما هو مجرد دواء، يجري عليه حكم الجبيرة مثل بعض المساحيق الذي توضع على الجرح لأجل تجفيفه وتلصق بالجرح بعد ما يمكن إزالتها. إذا كان اللاصق هو أصل عضو، إذا كان اللاصق بالعضو أصل دواء حينئذ يجري عليه حكم الجبيرة. نعم، لأن هذا استثناء، يمكن أن نجري الوضوء الجبيري بالمسح على العضو. ولو كان اللاصق غيره، يعني غير الدواء، وكان في مواضع التيمم، يعني كان لاصق غير الدواء وموجود في موضع من مواضع التيمم مثل الجبهة أو الجبينين أو ظاهر الكفين، تعين الجمع بينه، يعني بين التيمم وبين الوضوء. إذا مثلا إذا كان اللاصق غير الدواء كاللاصق مثل الحاجب اللاصق أو القير أو الصبغ موجود، وكان موجود بمواضع التيمم، يعني موجود بالجبهة أو بالجبين أو بظاهر الكفين، هذا ما نكتفي فقط بالوضوء بالتيمم، وما نكتفي فقط بالتيمم، إنما نجمع بين التيمم والوضوء، يعني نتوضى وضوء جبيري ونمسح عليه ونضيف له أيضا شنو تيمم آخر. هذا بالنسبة لمن للصورة الأولى، خلاصتها إنه متى نتوضأ وضوء جبيري بالمسح على الجبيرة، عندما يكون هناك موجود بالعضو كسر أو جرح أو قرح، من يقدر نغسل أو نمسح العضو. أما إذا كان عندنا غسل أو مسح للعضو متعذر بس مو بسبب الكسر والجرح والقرح، إنما لنجاسة أو للزوم ضرر أو وجود لاصق، فهنا الوظيفة ليست وضوء جبيري بل وظيفة تيمم. هذا إذا لم يكن اللاصق دواء، وإلا في موارد الدواء يجري الوضوء الجبيري. إذا كان اللاصق غير الدواء وبمواضع التيمم نجمع بين التيمم والوضوء الجبيري، هاي أولا. أما الثاني فيأتي كلام عنه والحمد لله رب العالمين.